بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول أيها الأحبة حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد ضمن دروس الدورة العلمية 66 بعد 200 في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد وصلنا إلى باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وصلنا إلى مسائل هذا الكتاب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله،
والإشارة إلى شرك المحبة في ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وسبق ذلك. الثانية تفسير آية براءة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، وسبق تفسيرها.
نعم، وبيان أيضا شرك المحبة أو المحبة التي تنافي كمال التوحيد الواجب، فإذا قدم محبة ولده أو محبة الدنيا أو محبة الأموال وغير ذلك على محبة الله عز وجل تقديما مع وجود أصل محبة الله ورسوله، فهذا يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. نعم. أما إذا عدم أصل المحبة في القلب فهذا كافر، يتنافى مع أصل التوحيد. نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قال الشيخ ابن عثيمين: وفي نسخة: وتقديمها على النفس والأهل والمال.
نعم.
قال: ولعل الصواب وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو تقديمها، وتؤخذ من حديث أنس السابق من ومن
نعم
قوله.
لأن وجوب محبته على النفس، وجوب محبته على النفس والأهل والمال، الأفصح أن تكون وجوب محبته وتقديمها على النفس. نعم.
وتؤخذ من حديث أنس رضي الله عنه السابق ومن قوله تعالى،
وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والحديث أنس حيث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. نعم. والنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، فإذا قدم ذلك على محبة الرسول كان آثما. نعم.
ومن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فذكر الأقارب والأموال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين: سبق أن المحبة كسبية، وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحب، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: ومن نفسك؟ فقال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. وقوله الآن يدل على حدوث هذه المحبة، وهذا أمر ظاهر. وفيه أيضا أن نفي الإيمان المذكور في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أي إن الدليل مركب من الدليلين.
نعم. وثلاث، انتبهوا لهذه مسألة دقيقة، فأهل السنة والجماعة حينما يثبتون معنى يثبتونه استنباطا من النص وليس معارضة للنص، بمعنى لا يعتقدون أولا ثم يستدلون، بل يبنون اعتقادهم على الاستدلال. فأهل السنة والجماعة حينما يقولون بأن النفي نفي للأصل فيقدمون الدليل، أو يقولون بأن النفي نفي للكمال الواجب فيقدمون الدليل. فالإمام محمد بن عبد الوهاب قال الرابع أن نفي الإيمان يدل على الخروج من الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. قال طيب كيف، ما وجه أن نفي الإيمان هنا نفي للإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان؟ يقول العلامة العثيمين وفيه أيضا أن نفي الإيمان المذكور في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده لا يدل على الخروج من الإسلام. طيب لماذا؟ النفي إما أن يكون نفيا للوجود، وإما أن يكون نفيا للصحة، وإما أن يكون نفيا للكمال الواجب. حينما نؤول تأويلا لابد أن يكون معتمده على الدليل. ما آتي أنا إلى نفي الأصل وأقول هذا نفي للكمال الواجب، أو آتي لأن في الكمال الواجب وأقول هذا نفي للأصل، مثل ما فعلت الخوارج فأتت إلى ظاهر هذه النصوص وحملتها على نفي الأصل، كلها على نفي الأصل. وبالأصل عند الخوارج أصلا المعاصي مخرجة من الملة، فالزنا مخرج من الملة، والربا مخرج من الملة، لا يلزم عندهم نفي الإيمان، فنفي الإيمان عندهم منفي بالاعتقاد في سائر المعاصي. فلما يأتيك لا يؤمن أحدكم، ولا شك أن هذه الصيغة تكون في المعصية، لا يؤمن أحدكم إذا كانت في نفي كمال الإيمان واجب، فهي عندهم أصلا مكفرة، فيكون التكفير راجعا إلى كونها معصية وراجعا إلى كونها نفي الإيمان فيها، فإذا انتفى الإيمان عندهم حصل الكفر وليس عندهم إيمان ناقص، لأن الشبهة عند الخوارج وعند المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. لكن ما الذي يزول إذا زال عندهم بعضه زال كله؟ مفهوم الإيمان عند الطائفتين. فالخوارج عندهم مفهوم الإيمان قول وعمل، إذن متى يزول الإيمان كله؟ إذا زال أي شيء من العمل، إذا زال أي شيء، فإذا زال أي شيء من العمل كفر وخرج من ملة الإسلام، وبالتالي فالمعاصي تخرج من ملة الإسلام، وكذلك ترك الواجبات يخرج من ملة الإسلام. عند المرجئة الإيمان عندهم على حسب الفرق، التي عندها الإيمان هو التصديق، فإذا زال التصديق زال الإيمان. الذي عندهم أن الإيمان هو القول، إذا لم يكن القول وزال القول وزال الإيمان، وهكذا على حسب معتقد الفرقة. الذي عندهم الإيمان قول وتصديق، إذا زال زال الإيمان. هنا النبي قال لا يؤمن أحدكم، كيف حملناها على نفي كمال الإيمان واجب؟ هذا الذي يشرحه العلامة العثيمين، فيقول فنفي الإيمان المذكور في قول لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله في الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، لأن الحلاوة حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، وهو ما يجد الإنسان من المتعة والانشراح وغير ذلك، وهو زائد عن أصله، أي أن الدليل مركب من الدليلين. ما معنى أي أن الدليل مركب من الدليلين؟ أي أن الدليل على نفي الإيمان مركب من الدليلين، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه، وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وهنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا سبق أن ذكر ماذا أيضا؟ الرواية، لما جاء ابن عبد الوهاب برواية لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى كذا، لا يجد أحدكم بالنفي، وفي الدليل الأول ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الشيخ علق على هذا قال إيه أيضا رحمه الله الشيخ العثيمين في الأولى لما قال أشار إلى هذا المعنى، قال وفي رواية لما ذكر الرواية قال وفي رواية لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان، أتى المؤلف بهذه الرواية لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم، وهذه عن طريق المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة الإيمان. لا يرد أحدكم حتى الإيمان حتى يكون أحب إليه، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فدل هذا على أن المنفية إنما هو من الكمال الواجب، لأن النبي قال وجد بهن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان أمر زائد على الأصل. مثلما قرأنا النص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قلنا بأن النفي هنا إنما هو نفي للكمال، كمال الإيمان الواجب. ما الدليل؟ الدليل ما جاء أيضا في الحديث الصحيح، وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفأ بذر. فوإن زنى وإن سرق هذا إثبات للإيمان مع وجود الزنا والسرقة. وهناك نفي الإيمان مع الزنا والسرقة. دل هذا على أن النفي للكمال واجب، فهو مأخوذ من الدليل المركب من الدليل، أي أن الدليل مركب من الدليل. الدليل على أن نفي الإيمان هنا لما هو نفي الإيمان واجب، الدليلان معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن صاحب الزنا صاحب السرقة، وأثبت إيمانا للزاني والسرق. إذن يكون المنفي ماذا؟ لو كان الأصل لما أثبت الإيمان له، وإنما هذا للكمال الواجب، فيكون الإثبات للأصل والنفي للكمال الواجب، وبالتالي يكون ناقص الإيمان. فأهل السنة والجماعة إذن نستفيد من هذا أن أهل السنة والجماعة إنما يبنون معتقدهم على الدليل، فينظرون في الدليل ثم يأخذونه، ولكن نظرهم إلى الدليل نظر كلي، فليس شطر من الدليل دون آخر، وليس دليل دون آخر، بخلاف من؟ بخلاف الفرق. فالمرجئة نظرت إلى وإن زنى وإن سرق، والخوارج نظروا إلى لا يؤمن أحدكم حتى لا يزني زنى حين يزني وهو مؤمن، فيأخذون بدليل دون دليل. ولهذا فالمنهجان أعرجان بل أعميان لا يصلحان، لأنه إذا استدل بدليل على مذهبه جئناه بالدليل الآخر. يعني أنت يا خري تكفر بالمعاصي، زنا سارك كذا كذا تكفر معاصي، كيف تكفر معاصي والقرآن يثبت أن المعاصي لا يكفر بها صاحب؟ أنت كفرت بالسرقة ليه؟ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أو لكونها معصية. طب إذا كان السارق كافرا فما حده؟ قتله بالسيف، مرتد يكون قتله بالسيف. طب انظر إلى حد السارق في القرآن، فإذا هو قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، فاقطعوا أيديهما دليل على وجود أصل الإيمان وأنه لا يكون كافرا، إذ لو كان كافرا مرتدا لكان حده ماذا؟ لكان حده ضربه بالسيف. من بدل دينه فاقتلوا، هذا يكون الحد، إنما لا يكون فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. كذلك الزاني، أنتم تقولون ولا يزني حين يزني مؤمن هذا كافر، طب الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. إذن هذا الحد ووجود هذا الحد ينفي أن يكون كافرا، هذا من القرآن، هذا من القرآن، ومع ذلك مصرون على ما هو، بل إن بعض فرق الخوارج ترى التكفير بالصغائر وليس بالكبائر. هذا منهج أعرج بل أعمى. المرجئة أخذوا من نصوص الوعد وإن زنى وإن سرق وغلبوا هذا، ولا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله بهما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة، إلى غير ذلك من هذه النصوص المطلقة، ولم ينظر إلى أثر المعاصي على الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر ذلك. فكل منهما قد نظرة أعرج وأعور إلى النصوص وأخذ نصا وترك نصا، والواجب أن ينظر المسلم إلى سائر النصوص. فالحمد لله هكذا في كل ما خولف في أهل السنة من الفرق، نظروا إلى نص وتركوا نصوصا. إن أتيت إلى باب الأسماء والصفات وجدت هذه القاعدة قائمة، ينظر الممثل إلى ماذا؟ إلى شيء ويهملون شيئا، وينظر المعطل إلى شيء وينظرون إلى ويهملون شيئا. فالمعطلة نزه الله عز وجل فعطلوا ليس كمثل شيء، والممثلة نظروا إلى شيء وهو الإثبات فمثلوا وهو السميع البصير، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالدليل كاملا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا وتنزيه بلا وتنزيه بلا تعطيل. وعلى هذا سر، وعلى هذا سر في الخروج على السلطان، قوم نظروا إلى المعاصي ونظروا إلى كذا وجعلوها رافعة للإمامة، وكذلك إذا حكم غير منزلاء رجعوا رافعة للإمامة. إن الحكم إلى الله، نفس منطق الخوارج في الأول، حكموا الصحابة إلى ماذا؟ إن الحكم إلى الله، حكمتم الرجال في دين الله، يعني حكموا غير منزل الله عندهم. وهؤلاء أيضا نظروا إلى هذا الواجب فجعلوه مكفرا ولا يكون الحكم معه شرعي، مع أن النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون تسمع وتطيع الأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لما قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ فإذا أهل السنة والجماعة يأخذون النصوص قاطبة، فلا هم الذين يطيعون في المعصية ولا هم الذين ينزعون اليد عند المعصية، فيجمعون بين الأمرين، بين طاعة الله سبحانه وتعالى المقتضي أنه لا يطاع الإمام في المعصية، وبين عدم نزع اليد إذا وجدت المعصية. على هذا قس في كل مسألة من المسائل. نعم.
قال: ونفي الشيء له ثلاث حالات، فالأصل أنه نفي للوجود، وذلك مثل لا إيمان لعابد صنم، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، مثل لا صلاة بغير وضوء، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام، فقوله لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب لا المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع.
تمام. إذن العلامة العثيمين ذكر أن قاعدتين، وهذا يا إخواني من أنفس ما نستفيده من العلماء، القواعد التي تمشي معي في العلم كله. القاعدة الأولى مسألة النفي، النفي طارة يكون الوجود وطارة يكون الصحة وطارة يكون الكمال. ما ترتيب ذلك؟ ترتيب ذلك كالآتي: ننظر في نفي النفي أولا، هل هو نفي الوجود أم لا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في حديث أبو هريرة في الصحيحين، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، هل هذا نفي الوجود؟ وجدت الصلاة أم لا؟ وجدت الصلاة، إذا لا يصلح أن يكون نفي الوجود. طب ارجع فصلي ينفي يكون نفي للكمال، فيبقى أن يكون نفي للصحة. يبقى نفي الوجود أولا. طب إذا وجد الشيء في الواقع ننتقل إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصحة، لأنه قد يوجد الشيء في الواقع لكن لا وجود له شرعا، لأن العبادة لا تتفق مع الشرع وبالتالي تكون ملغاة، فهي من جهة الوجود وجدت لكن من جهة الوصف الشرعي كأنها لم توجد، إذ وجودها ملغا، وبالتالي ارجع فصلي فإنك لم تصلي يكون نفيا لماذا؟ نفيا للصحة. طيب قال نفي الوجود أولا، مثل لا إيمان لعابد صنم، يعني لا يمكن أن يوجد إيمان لعابد صنم، عابد صنم، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، مثل لا صلاة بغير وضوء، لأنه قد توجد صلاة بغير وضوء في الظاهر لكن لا تكون مقبولة شرعا، فهذا يكون نفيا للصحة. فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال، مثل لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. لا صلاة بحضرة طعام قد توجد صلاة مع حضرة طعام. لا صلاة بحضرة الطعام، هل هذا يكون نفيا للصحة؟ لا، لا يكون نفيا للصحة، لأن من صلى والطعام موجود حتى ولو كانت نفسه تتوق إليه فالصلاة صحيحة. فقوله لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع، إلا انتفاء واجبه. ولهذا يكون النفي الموجود في المعاصي والذنوب وغير ذلك إنما يقتضي إثم من انتفى عنه الإيمان في ذلك، ويكون الانتفاء للإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب. فالإيمان الواجب يقتضي الانتفاء بمعاصي، فإن أتيت بمعصية وانتفى الإيمان بسببها فهي معصية يأثم عليها الإنسان. على هذا قسم كل النصوص: ليس منا من لطم خدود شق الجوب بذعب دعوة الجارية، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يؤمن جروبه وإقاد. كل هذا يدل على تحريم الغش، يدل على تحريم لطم الخدود وشق الجوب وكذا. من غشنا فليس منا يدل على تحريم الغش، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولا يقال بأن هذا نفي للمستحب أو الكمال المستحب، بل هو نفي كمال الإيمان الواجب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء.
نعم، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجده، هذا دليل على أن الحلاوة زائد على الأصل، لأنه قد يجدها وقد لا يجدها. لو كان لا يجدها كافرا لأشار. نعم، إذن هذه الحلاوة دليل على أنها زائدة على الأصل. نعم.
السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولا يطل ولا يطل
ولا يطل من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني إذا لم يكن فيه هذه الأشياء فلن يجد حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة قد يجده وقد يجده. نعم.
السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهي الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله.
نعم.
لا تنال ولاية الله إلا بها، فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله فإنه لا ينال ولاية الله
ولا ينال ولاية الله.
قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني، وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداه. وقوله: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، مأخوذة من قوله،
لأن هذا دليل نقص إيمان، هذا دليل نقص إيمان. فإذا والى الإنسان أعداء الله عز وجل وأحبهم بقلبه فإن هذا يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. نعم.
وقوله: لا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، مأخوذة
من قوله، لما إذا كانت المحبة لدينهم فإن هذا يتنافى مع أصل الإيمان. لو أحب الكفار لدينهم فهذا يتنافى مع أصل الإيمان. لو أحب الكافر لدنيا وودى بقلبه فهذا يتنافى مع كمال الإيمان الواجب، إلا إذا كان أبا أو رحما فأحب محبة طبيعية فهذا معفون عنه. إذن محبة الكافر على ثلاثة أقسام: محبة هي طبيعية فهذه لا يأثم عليها الإنسان، كمحبة والد، محبة أم، محبة طبيعية وهو كافر. الثاني محبة المحرمة، وهي أن يحب الكافر لدنيا فهذه محرمة. الثالث محبة مكفرة، وهي أن تكون المحبة لدينه. يبقى هذه ثلاثة أشياء: محبة معفون عنها، محبة محرمة، محبة تتنافى مع أصل الإيمان. نعم.
قال وقوله قال السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله إن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا هذا في زمنه فكيف بزماننا؟
نعم. قول فهم الصحابي الواقع إشارة إلى الصحابة لما كانوا يبنون أمورهم أيضا على فقه الواقع ومعرفة الواقع المنضبط. والفقيه والعالم لا بد أن يكون محيطا بالواقع الذي تحتاج إلى الفتوى. ونقيد الواقع الذي تحتاج إلى الفتوى، الواقع المنضبط الذي تبنى عليه أحكام. أما معرفة الواقع كله سواء كان هذا الواقع غثا أو ثمينا أو كذا، هذا ما يلزم الفقيه ولا يلزم العالم. ما يلزم أنا أعرف كل شيء في الواقع من جهة أمور يعني طب تجارة أو كذا. المهم أن واقع المسألة التي يفتي فيها العالم لابد أن تكون معروفة، تعلقت بطب، تعلقت بتجارة، تعلقت ومعاملات مالية، تعلقت بسياسة، تعلقت بأي شيء من الأشياء. لا يفتي العالم إلا إذا كان عارفا بالواقع، لأن الحكم على الشيء مبناه على حسن تصوره. فالعلماء إنما يعرفون من الواقع ما يبنون عليه أحكامه، ما يبنون عليه أحكامه. هؤلاء هم العلماء الراسخون. أما الدعاة الحركيون هم الذين انغمسوا في واقع لا طائل تحته، وتفريعاته لا تسمن ولا تغني من جوع، بل توقع في التشكيكات، بل قد يبنون أحكامهم على أكاذيب موجودة في هذا الواقع. وحسبنا من هذا الواقع مجمله، حسبنا من هذا الواقع مجمله. فنحن نعرف مثلا زي واقع أداء الإسلام، وتبحرون في هذا وتطلعون على مجلات وتطلعون على أشياء وكذا، وبعضها صادق وبعضها كاذب وغير ذلك. نحن يكفينا من هذا أن تعلم أن أعداء الإسلام لا يمكن أن يقع في قلوبهم محبة لهذا الإسلام، وأن عداءهم من الإسلام هذا قائم. فاحذر هؤلاء على دينك، وإن بدوا في صور الإنسانية، وإن بدوا في صور المساعدة، وإن بدوا في صور كذا وكذا، فلا تأمن هؤلاء، لأن الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
الثامنة تفسير قوله
ففهم الواقع مطلوب، لكن أي واقع؟ الواقع واقعا واقع واقع لا تنبني عليه أحكام دقيقة، واقع مزيف بعضه كذب وبعضه صدق، فهذا لا يعنينا ولا ينشغل به العلماء الكبار، إنما ينشغل به الحركيون. فتجدهم يشتغلون بهذا الأمر حتى يرتبون على ذلك نتائج وهمية، مثلا يرتبون بأن المملكة مثلا أو أن هذه أعداء الإسلام يريدون تشطيرها وجعلها ما أدري قسمين، وجعلها أو مثلا وقع في مصر أعداء الإسلام مثلا يريدون كذا ومذكرات. نحن عندنا الواقع الذي نحتاج إليه ويحتاج إليه العالم هو النوع الثاني، وهو الواقع المنضبط الذي يحتاج إليه العالم إذا أراد أن يفتي في مسألة من المسائل. فالعلماء أضبط الناس فهما للواقع المنضبط. نعم.
الثامنة تفسير قوله وتقطعت بهم الأسباب.
ولهذا انظر سبحان الله إلى المشتغلين بمسألة فقه الواقع والذين عندهم غلو في هذا، جميع القضايا والمسائل، قضايا الأعيان والمسائل وكذا، التي وقع خلاف بين أهل العلم الراسخين وبين الحركيين فيها بناء على هذا الواقع، إذا بالنهاية كانت نظرة هؤلاء سرابا، هذا أمر معروف مقرر، تصبح سرابا لا قيمة لها ولا فائدة من ورائه، وهذا أمر معروف، بل انعكس الأمر. لعلكم عايشتم مسألة الثورات منذ قامة الثورات، فانظر الحركيين، جميع الحركيين هؤلاء الذين يقول فقه واقع وفقه واقع شاركوا وقالوا نترك المسألة وهذه ومستقبل الأمة سيكون كذا وكذا، ولو تركنا كذا سيحصل كذا، ولو فعلنا كذا سيحصل كذا، ولا مسألة حسابية واحدة طرحوها وقدروها فنجحت ونضع أيدينا في يد الحزب الفلاني من أجل أن نصل إلى كذا. طيب وفي النهاية؟ وفي النهاية لا شيء، وفي النهاية لا شيء، ولم يحصلوا ولم يحصلوا شيئا. دخلوا في حياة سياسية، دخلوا في هذه الحياة ولم يلتفتوا إلى شيء من الضوابط. قيل لهم من هذه الضوابط كيت وكيت وكيت وكيت، قالوا مستحيل والآخر، ودخلوا. ثم ماذا؟ وضعوا أيديهم في أيدي غير المسلمين، دخلوا هذه الحياة، تنازلوا عن كذا وقالوا من أجل كذا، لأننا لو تركنا كذا سوف يحصل كذا، ولو فعلنا كذا سوف يحصل كذا، ولا بد أن نؤدب، ولا بد أن نعلن، ولو فعلنا كذا سوف يحصل كذا. كل هذه المسائل صارت سرابا ولم يتحقق نصر، حتى إن أهل السنة والجماعة ربما يقدمون نتيجة قبل الحدث، سوف يدخل حزب النور الانتخابات وكذا وكذا، لن ينجح حزب النور، ولو نجح سوف ينجح الرجل وسوف ينجح الرجل. المجتمع لفظ أصلا في هذا. الإخوان يوما حكموا سقطوا، حكم الإخوان، لا سقط الإخوان، بينما الناس يستبشرون ويبشر بعضهم بعضا، حكم الإخوان سوف نطبق الشريعة، قلنا سقط الإخوان وليس حكم الإخوان. سقط برهامي يوما خرج على واجهة الفضائل، هو ساقط من قبلها لكن يظهر هذا سقوطه لكل أحد، يوما خرج وصار يتكلم ويروح يجي، ودخل حزب النور ما دخله الإخوان منذ سبعين سنة. تنظيم القاعدة قام سقط، تنظيم داعش قام سقط. ولو كان له بقايا الآن، هذه بقايا أرادها أعداء الإسلام، دي بقايا مرادة من الإسلام بعد إرادة الله عز وجل العامة، لأن أعداء الإسلام يريدون إيجاد هذه الأشياء لتكون لقمة سائغة إذا أرادوا ينفذوا الأغراض. ها، نحميكم من داعش بكم؟ نضرب داعش، هو ضرب العراق، نضرب الإرهابيين في ليبيا، هو ضرب ليبيا والسيطرة على ثرواتها، هذا يعرفه أهل السنة والجماعة، هذا أمر معروف مقرر. متى يقف أعداء الإسلام مع بلد مع مكان؟ إن ابحث في الملف الذي يكون بعد ذلك سوف ترى الغرض، فلن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى بعملتهم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا يكفيني من هذا الواقع، فيني الواقع. ولهذا كما قلت لكم قاموا فقهاء الواقع وتكلموا فيه وصنفوا في المملكة، ناصر العمر وسلمان العودة وصفر، فأي واقع نجحوا فيه؟ لو كانوا الفوزان، لو كانوا ابن باز، لعلموا الناس ولسلموا ولا بقي علمهم إلى الآن، بدلا من سجون تؤويهم، وبدلا من مصادمات ما خسر منها شيء أحد إلا هم، ويزعمون فقه الواقع. هذا أمر معروف مقرر، هذا أمر معروف مقرر. لهذا صاحب السنة ثابت، مهما لو حلفت لي 1000 يمين تعال ادخل الانتخاب وسوف ننصرك وسوف نعطيك، أقول تلك هي الهزيمة، لا حاجة لي يا أخي ادخل، لا. لكن يوسف عليه السلام ماذا قال حينما دخل؟ وكيف كان الواقع؟ هذا هو الواقع الذي يمكن أن يكون. ما هو؟ أن قال له الملك بعد ظهور براءة وبعد كذا، ولهذا قال النبي: رحم الله أخي لوطا، لو لبثت ما لبث لأجبت الداعب. ومع ذلك يريد براءة، يريد أن يخرج ببراءة، وقد خرج. لهذا قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، افعل ما شئت. هذا من؟ هذا الملك، خذ افعل ما شئت. قال: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ليه؟ لأن الأمر راجع إليه، ولأن العرض حصل من هذا، ليس انتخاب، عرض، ليس مساومة، عرض. فهذا هو الواقع الذي يفهمه أهل السنة والجماعة. لا يمكن يأمن السني أعداء الإسلام أبدا مهما كان، بل وراءهم ما وراءهم من القصود. حتى ولو وقعت مصالحة بين المسلمين وبين أعداء الإسلام، هذه المصالحة تكون مؤقتة، ولهذا فإن الصلح المؤبد غير جائز، لكن يكون صلحا مؤقتا أو صلحا مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة في فكه يوما ما أخبرهم. هذه تكون لمصلحة الإسلام والمسلمين ليس لولاء، ولهذا الصلح لا يرفع الاعتقاد. الصلح نوع تعامل دنيوي يحتاج إليه المسلم عند الحاجة، لكن لا علاقة له بولاء وبراء. خلاص تصالحنا، ها زي ما اليوم مصالحة مع اليهود، مصالحة مع اليهود في أصلها جائز، لكن مصالحة على شريعة، مصالحة ألا يعيب بعضنا بعضا، مصالحة ألا يكون هناك عداء، مصالحة ألا يكون، لا، المصالحة بمن يخالف الإسلام. مصالحة إذا كان بالمسلمين ضعف واحتاجوا إلى مصلحة ما أو كذا لا إشكال في ذلك، أو ضر مفسدة لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. لكن أن تنطمس معالم الولاء والبراء فلا. شاهد من هذا أن الإنسان يعلم أن العلماء والحمد لله الراسخين كانوا أعلم الناس بالواقع كما هم أعلم الناس بالشريعة والله الحمد لله، ولهذا لم يورط العلماء أمته. من الذي ورط من العلماء الأمة؟ ما ورطوا أحدا والله الحمد لله. نعم.
الثامنة تفسير قوله وتقطعت بهم الأسباب، فسرها بالمودة. وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتها، فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم فإنه يقصد به التمثيل، أي مثل المودة. لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست بصحيحة فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرا.
هذه كلها قواعد يا أخوان، أقول كذا قاعدة في التفسير، في تفسير الصحابي. فيقول وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال، لأن الآية عامة، تفسير الصحابي ما يخصص، إنما يكون ذكرا لفرض من أفراد العموم. ولهذا قد يأتي تفسير آخر بمفردة أخرى، وتقطعت بين المسألة. قال ابن عباس المودة، فإن المودة كانت سببا للصلة بينهم، هذه تتقطع لأنها ليست لله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لكن كل سبب يتقربون به الله وليس سببا شرعيا فإنه ينقطع. هذه الآية عامة، وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب. فإن الإنسان لا تقبل وسيلته إلا إذا كانت وسيلة شرعية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. قال الشيخ ابن عثيمين تؤخذ من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
طيب التأفير الشديد، عبد الله يقول من يحب الله، إن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. طيب الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فين الحب الشديد؟ ابن عبد الوهاب ما قال إن من المشركين من يحب الله حبا أو من يحب الله، ما قال شديدا. من أين نأخذ شديدا؟ لأنهم يحبون أصنامهم محبة شديدة، فكونهم يساوون محبة الله بمحبة الند معناه أن محبة الله محبة شديدة. نعم.
وهم يحبون الأصنام حبا شديدا، وتؤخذ من قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فأشد اسم تفضيل يدل على الاشتراك في المعنى مع الزيادة،
بالمعنى مع الزيادة.
فقد اشتركوا في شدة الحب، وزاد المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء الأصنام.
على حسب تفسير والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة هؤلاء الأصنام، لأنه هم يحبون الأصنام حبا جما، فالذين أمنوا ما أحبوا الأصنام إنما يحبون الله عز وجل حبا جما. نعم. طيب يبقى السؤال، ما سبب إيراد ابن عبد الوهاب المسألة هذه أو التنبيه هذا؟ ما العلة من تنبيه على هذه المسألة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا؟ علته إيه في الإشارة إلى هذا؟ علته في الإشارة إلى هذا الرد على من يقول نحن نحب الله فكيف تكفروننا، نحن نحب الله حبا شديدا. نقول محبتكم لله محبة شديدة لا تشفع لكم إذا كان معها الشراكة وهي المحبة للند. يبقى استشفاعهم واستدلالهم بأنهم يحبوا الله حبا شديدا هذا لا يشفع لهم. عبدتم الله عبادة كثيرة لكن معها شرك فما يشفع لكم. يحبون الله حبا شديدا لكن معها شرك فما يشفع لكم.
العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. قال الشيخ ابن عثيمين الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. والوعيد في قوله فتربصوا، فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمر هنا للوعيد.
نعم قالوا فتربصوا حتى تيضوا بأمر فيكون هذا للوعيد. نعم.
الحادية عشرة
والوعيد يدل على التحريم، وقد يصل الكفر إذا كانت المحبة محبة شركية. نعم.
الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لقوله تعالى يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب.
طيب ما مراد أيضا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من التنبيه على هذا؟ أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر وليس الأصغر. يعني أنه كونك تدعي أنك تحب الله فإن هذا لا يشفع لك إذا كنت تحب الند كحبك لله، بل ولو كنت تحب الله حبا شديدا فكيف إذا أحببت الند أكثر من الله؟ فكيف إذا لم تحب إلا الند؟ الشرك لا يغفر قليله، الأكبر لا يغفر قليله، فقليله وكثيره سواء في نقض الإسلام، وإن كان يتفاوت في جرم هذا الشرك، فإن الكفر منه الزائد ومنه ما ودون ذلك، والشرك منه الزائد وما ودون ذلك، إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إذن فيه زيادة يتفاوت. فمحبة الند هذه شرك أكبر، الند الذي هو الصنم، فإذا وقعت في المحبة الشركية فلا يختلف الحكم أن تحب الله أكثر من الند أو مثل الند أو أقل من الند، ما يفرق سوى ماذا؟ تفاوت ذات الشرك الذي عندك، لكن من جهة الحكم الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لو أتيت منه أدنى شيء فإنه يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى مناسبة الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى أعقب باب المحبة بباب الخوف، لأن العبادة ترتكز على شيئين المحبة والخوف، فبالمحبة
بل ترتكز على ثلاثة أشياء المحبة والخوف والرجاء، وسيأتي أيضا إشارة إلى باب الخوف والرجاء، فهي ترتكز على ثلاثة أشياء على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. نعم.
فبالمحبة يكون امتثال الأمر وبالخوف يكون اجتناب النهي، وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله ولكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس، فلو سألت من لا يزني لماذا لقال خوفا من الله، ولو سألت الذي يصلي لقال طمعا في ثواب الله ومحبة له، وكل منهما ملازم للآخر، فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته. وهل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟
يعني الشيخ كان مفصل، أدخل في المحبة الرجاء، وعند التفصيل هي تختلف، وإن كانت هذه كلها تتلازم، لكن المحبة كرأس الطائر والخوف والرجاء كجناحيه. نعم.
وهل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ اختلف في ذلك، فقيل ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليحمله ذلك عن اجتناب المعصية ثم فعل الطاعة.
نعم.
وقيل يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل.
نعم.
وقيل في فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول. ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
والله لا يخلف الميعاد. يعني اعلم أن كل دعاء نافع إذا ما توفرت فيه شروطه فهو نافع. وأقول نافع لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لك، وقد يدخر ذلك لك في الآخرة، وقد يرفع عنك من البلايا بقدر هذا الدعاء إلى غير ذلك. نعم.
وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه منها، ثم إذا خاف من العقوبة تاب، وهذا أقرب شيء، ولكن ليس بذاك القرب الكامل، لأن الله يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يخافون ألا يقبل منهم. لكن قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وقيل في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، فهذه أربعة أقوال. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة، فأيهما غلب هلك صاحبه، أي يجعلهما كجناحي الطائر، والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط. وخوف الله تعالى درجات، فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من يعتدل في خوفه، والخوف العدل هو الذي يرد.
فهذا الذي حصل من هذا مع اختلافهما وكذا، نقول العبد مأمور بالخوف ومأمور بالرجاء، والعبد هو سالك الطريق إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه يسلك بهذين الأمرين بالخوف والرجاء. وهناك من الأمور ما يتطلب له الخوف، وهناك من الأمور ما يتطلب له الرجاء، فهو يسير بالجناحين. لو غلب جانب الخوف مطلقا سوف يكون على حساب الرجاء، ولو غلب جانب الرجاء مطلقا سوف يكون على حساب الخوف. فقول أحمد رحمة الله عليه: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني أنه لا يغلب أحدهما مطلقا. أما إذا غلب أحدهما في موضع، إذا كان في الموضع الذي يتطلب الخوف، فإن هذا هو المحمود، وهذا هو الذي يكون عند الإنسان. فالإنسان طارة يتعبد بالخوف، وطارة يتعبد بالرجاء، على حسب المقام، ويسير إلى الله عز وجل بهذين السيرين، فهو خائف من ربه وهو راج ما عند الله سبحانه وتعالى، فيسير بالجناحين. نعم.
قال: وخوف الله تعالى درجات، فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من يعتدل في خوفه، والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط.
نعم.
وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله. ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يرضعه عما نهى الله عنه.
إذن الغلو في الخوف يصل بإنسان إلى اليأس، والغلو في الرجاء يصل بإنسان إلى الأمن، وكلاهما مذموم. فالغلو في الخوف يصل بإنسان إلى اليأس والقنوط، والغلو في الرجاء يصل بإنسان إلى الأمن وترك الخوف من الله سبحانه.
قال: والخوف أقسام: الأول خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر.
قبل أن نعرف أقسام الخوف نقول ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن الشيخ يتكلم عن الخوف، وأن الخوف عبادة، وخوف العبادة من كمال التوحيد. فمن كمال التوحيد ومن أمور التوحيد الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب انتفاء قد يتنافى مع أصل التوحيد، أو قد يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. يتنافى مع أصل التوحيد إذا وجد خوف العبادة من غير الله، فهنا يكون شركا. يتنافى مع كماله الواجب إذا وجد الخوف الداعي إلى وقوع في معصية أو ترك محرم، مما لا يؤخذ عليه إنسان ولا تنافى مع الأصل ولا مع الكمال الواجب، الخوف الطبيعي. إذن سبب إرادة هذا في كتاب التوحيد ماذا؟ أن هذا من كمال التوحيد، الخوف من الله عز وجل. طيب عدمه يتنافى مع الأصل أو يتنافى مع الكمال الواجب؟ مع الأصل إذا وجد الخوف، وخوف العبادة من غير الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يتنافى مع الأصل، ويكون إنسان مشركا إذا خاف من الصالحين، من الأموات، من كذا، خوف سر، يخاف إذا منهم أن يناله بضر أو إلى آخره، فهذا خوف عبادة وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتنافى مع الأصل يكون مشركا. طيب أو يتنافى مع الكمال الواجب، هو عنده خوف من الله وأصل خوف من الله، لكن يخاف من مخلوق فيترك واجبا أو يقع في محرم، ليس خوف عبادة ولا تعظيم، بينما هو خوف من ماذا؟ من فوات مصلحة. فخوفه من هذا العبد أوقعه في محرم. طب لو قال أنا خفت من الوالي الفلاني فوقعت في محرم، نقول خوفك من الوالي الفلاني شرك أكبر ولو لم تقع في محرم. خوفك من الوالي الفلاني هذا خوف السر، شرك أكبر ولو لم تقع في محرم، يعني فعل خاص، لأن هذا بنفسه شرك أكبر. نعم. وخوف طبيعة فخرج منها فيترقب، هذا لا يتنافى لا مع أصل التوحيد ولا مع كماله الواجب، هذا طبيعي. نعم.
قال والخوف أقسام. الأول خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه، فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر، وذلك مثل من يخاف من الأصنام أو الأموات أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، كما يفعله بعض عباد القبور، يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله.
نعم. ولهذا أنتم لقيتم بعض الناس لما تكلمتم في البدوي أو كذا، ماذا يقولون لكم؟ اسكت اسكت لحسن يضرك، ده أنت هيكتفك أو هيضر ولدك، ولو قدر الله عز وجل على هذا الإنسان شيئا لأمر القدر، وقع ولده، جرحت يده، قال بس من تم الصبح نازل تكلم في أولاء وكيت وكيت، فيزعمون أن له تأثيرا، هذا شرك أكبر، لأنه لا يملك، لو كان حيا ما ملك إضرارك بالسر هذا، فكيف هو ميت؟ فمن زعم أنه لو تكلم في فلان وهو حي الآن واعتبرونه من أولياء الله يناله ضرر، هذا شرك أكبر أيضا، فليس بلازم أن يكون من الأموات بل ومن الأحياء، طالما أن الخوف خوف تعظيم والخوف خوف تذلل وخضوع، حينئذ يكون شركا أكبر. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، إذا تكلم بعض أهل السنة في أهل البدع يقولون هذا أصيب مثلا بكذا لأنه تكلم في الشيخ الفلاني،
هذا ليس داخلا في المسألة، إنما هو داخل في ماذا؟ في إحسان الظن بأهل البدع، يظنهم صالحين وأنت عاقبك الله لما وقعت في محرم، ألا وهو الكلام في الصالحين، لماذا نقول هذا اعتقاد باطل لكن ليس له علاقة بالشرك. نعم.
الثاني الخوف الطبيعي أو الجبلي.
قال العلامة السعدي في بيان هذا النوع من الخوف هو الخوف الشركي في القول السديد كما ذكر المحشي، قال: فإذا كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله. نعم.
قوله الثاني، قال الثاني الخوف الطبيعي أو الجبلي، فهذا في الأصل مباح لقوله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، وقوله عنه أيضا رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، لكن إن حمل على ترك واجب
إن حمل
على ترك واجب
هذا خوف طبيعي، فخرج من خائف يترقب، إنسان يخاف من سبع، يخاف من قوم ظلمة، ومثل ما قال تبارك وتعالى عن موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم.
لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا. فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها فهذا الخوف محرم، والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرم، لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به لإنقاذ نفسه. وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك.
نعم. ولم... يعني الشيخ يعتبر الآن واقتصر على قسمين، لكن الحقيقة ذكر أربعة أقسام، يعني هو ذكر خوف العبادة والتعظيم وكذا، هذا الشيء أكبر، وبعدين الخوف الطبيعي والجبلي. فأين الخوف المحرم؟ أدخله الشيخ في كلام عن الخوف الطبيعي، قال: لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، والأفضل أن نفصل. فنقول القسم الثاني الخوف الطبيعي والجبلي كقول تعالى فخرج منها خائفا يترقب، وهذا مباح. طيب، نترك هذا القسم ونأتي للقسم الثالث، وهو الخوف المحرم الذي يحمل الإنسان على ترك واجب أو فعل محرم، خوفا من الناس أو كذا، فهذا محرم. طيب، الرابع الوهم، وهو ما يتوهمه الإنسان وليس بخوف، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون عليه، لأنه يدل على خوفه الشديد وهلعه وهرعه. لكن الوهم هذا لا يأثم عليه الإنسان، لا يأثم، ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان على ذلك، لأنه قد يوقع أيضا في محرم، وهو مثلا أوهام تمنع من أن يأتي صلاة الجماعة مثلا. ليه؟ يقول: أنا خائف في شيء بيهتز في الطريق، كلما مررت وجدت شيئا يهتز كذا، أخشى أن يكون هذا جني أو إلى آخره. هذه أوهام قد تمنع أيضا من ترك واجب أو من وقوع في معصية. نعم.
قال: مناسبة الخوف
في ثلاثة الأقسام الأساسية في هذا: خوف يتنافى مع أصل التوحيد وخوف الشرك، خوف التذلل والخضوع وخوف العبادة، خوف يتنافى مع كماله الواجب والخوف الذي يوقع في محرم، خوف هو مباح في أصله وهو الخوف الطبيعي والجبلي. نعم.
قال: مناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد.
نعم، ومنه ما ينافي كماله الواجب. نعم.
قال: وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات، أولها ما جعلها ترجمة للباب وهي قوله تعالى.
ثلاث آيات ولم يقل ثلاثة آيات، ثلاث آيات، لأن المعدود مؤنث، فإذا كان المعدود مؤنثا فيكون العدد مذكرا. نعم.
أولها ما جعلها ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم صيغة حصر، والمشار إليه التخويف من المشركين. ذلكم ذا مبتدأ، والشيطان يحتمل أن يكون خبر المبتدأ وجملة يخوف حال من الشيطان، ويحتمل أن يكون الشيطان صفة لذلكم أو عطف بيان، ويخوف خبر المبتدأ والمعنى: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان.
يعني ما ذلكم الشيطان، يكون ذلكم الشيطان، الشيطان هذا صفة لذلكم، أو نقول يعني بدل، ثم الخبر يخوف، جملة يخوف. نعم.
قال: والمعنى: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياء.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، ليس الخوف واقعا على الأولياء، بل الخوف يوقعه الشيطان في قلوب الذين آمنوا من أوليائه، يخوفكم أولياء، يقول المعنى هكذا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم أولياء. نعم.
قال: يخوف تنصب مفعولين، الأول محذوف تقديره يخوفكم، والمفعول الثاني أولياء.
نعم.
قال: ومعنى يخوفكم أي يوقع الخوف في قلوبكم منهم، وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك، فكل من نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان، ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي التوحيد فيكون عظيما، وقد يكون دون ذلك. وقوله يخوف أولياءه من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها، حيث قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين وهو الجهاد، فيخوفونهم بذلك. وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل، وكذلك ما يقع في قلب الداعية. والحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب، فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل في بيته. وانظر إلى خالد بن الوليد، كان شجاعا مقداما ومات على فراشه، ومدام الإنسان قائما بأمر الله فليثق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وحزب الله هم الغالبون.
نعم. فلا ينبغي الإنسان يخاف أولياء الشيطان، وإنما ينبغي أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا الخوف من أولياء الشيطان إن وقع في شرك، أوقع العبد في شرك أكبر فشرك أكبر، وإن منعه من قيام بواجب عليه كترك الجهاد أو كذا، فهذا يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. لهذا قال سبحانه وتعالى: فلا تخافوه. نعم.
قوله: فلا تخافوهم، لا ناهية، والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان، وهذا النهي للتحريم بلا شك، أي بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد، ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله مع الإنسان فإنه لا يغلبه أحد، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام. ولهذا قال تعالى: إن كنتم مؤمنين. وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الخوف من أعداء الله، فكانوا فريسة لهم، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس. ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء.
لا شك، من خاف من غير الله خاف من كل شيء، ومن خاف الله خافه كل شيء. نعم.
ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله
الوجه.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الآية الثانية قوله تعالى: إنما يعمر، إنما أداة حصر، والمراد بالعمارة العمارة المعنوية، وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها، وكذلك الحسية بالبناء الحسي، فإن عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله.
حقيقة،
حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله، لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة لعدم انتفاعه بهذه العمارة. فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفا لأنها موضع عبادته.
مساجد الله، فالإضافة إضافة تشريف. نعم، فالمراد بالعمارة من مرغب فيها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، مدح الله عز وجل القائمين بعمارتها العمارتين. مراد بالعمارة عمارتان، عمارة معنوية، وهذا هو الغاية من بناء المساجد، ذكره سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك وحلق العلم، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه العمارة المعنوية وهي المقصودة، وهي المقصودة. والعمارة الحسية من بنائه وتنظيفه وتطيبه وغير ذلك من غير غلو ولا إسراف، فهذه عمارة محمودة، كما جاء في الصحيح: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه عمارة، عمارة حسية، بناء مسجد والقيام عليه وتتميمه وإعداده من غير إسراف، فهذا أجره عظيم. نعم، فهؤلاء يقومون بالأمرين، بالعمارة الحسية وبالعمارة المعنوية. نعم.
قوله: من آمن بالله، من فاعل يعمر. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر
وأسمائه وصفاته.
واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده.
لما سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعد، لأنه لا يوم بعده. وإنما الناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن في السعير لا يخرج منها أبدا الأبدين إذا كان كافرا، وأما إذا دخلها مسلم فإنه يعذب بقدر معاصيه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة حتى تنتهي الدور إلى دارين والناس إلى دارين. من في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والناس يكونون إما داخلون الجنة ابتداء، وإما داخلون الجنة بعد أخذ قصة العذاب إذا شاء الله سبحانه وتعالى لهم. وناس في النار مخلدون فيها هم الكفار أو عصاة، وهم الذين يخرجون إلى الجنة بعد ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه.
نعم.
لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. ويقرن الله تعالى الإيمان
ولا
به
ولا ينفي، إذا مات يقول الشيخ قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء عذاب نعيم، لكن لا يمنع هذا التكليف، لا يمتنع التكليف إلا إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وقبل ذلك قد يقع نوع تكليف. فالممتحنون يوم القيامة مكلفون، يدخلون تحت نوع تكليف، والأمر بالسجود نوع تكليف. نعم.
ويقرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال، فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم. ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به؟ قوله: وأقام الصلاة، أي أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. والإقامة نوعان: إقامة واجبة، وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات، وإقامة مستحبة، وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب، فيأتي بالواجب والمستحب.
نعم، هذا داخل في معنى أقام، فأقام تحتمل الأمر إقامة واجب وإقامة مستحب. نعم.
قوله وآت الزكاة، آت تنصب مفعولين، الأول هنا الزكاة والثاني محذوف تقديره مستحق مستحقها. والزكاة هي المال
يعني وآت الزكاة مستحقها. نعم نعم.
والزكاة هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديره،
ليس في سائر الأموال أو ما يمتلكه الإنسان، وإنما أموال زكوية معينة كبهيمة الأنعام والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة والركاز وكذا، على حسب ما جاء به النص الشرعي. ثم هذه الأموال أيضا لا تجب فيها الزكاة مطلقة، وإنما تجد بنصاب معين. إذن فالأموال التي تجب فيها الزكاة أموال مخصوص، والشروط التي تكون في هذه الأموال شروط مخصوص، فلا يجب الزكاة في كل ما يملكه الإنسان في هذه الأموال المخصوصة، وإنما إذا بلغت نصابا يحصل به غنى فتكون الزكاة مواساة، وليست الزكاة قاهرة للناس في أموالهم، وإنما إذا بلغ عند الإنسان نصاب يكون به غنيا فيواسي به فقير. نعم.
والزكاة هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل.
إيه نعم، فنجد مثلا هناك زكوات يجب فيها ربع العشر، هناك زكوات يجب فيها نصف العشر، هناك زكوات فيها العشر، هناك زكوات فيها الخمس. إذا نظرنا إلى القدر الذي يخرجه الإنسان هنرى هذا راجعا إلى مقدار التعب، فالتجارة وكذا فيها التعب والنصب والآخره، فهي من أقل الزكاة ربع العشر، تخرج ربع العشر. بالنسبة للزروع وكذلك الأموال، بالنسبة للزروع والثمار تدور بين نصف العشر وبين العشر، على حسب إذا رواها الإنسان بما لا مؤنة فيه كان فيه على عشر لأن ما فيه نفقة، وإذا رواها بما فيه مؤنة كان فيه نصف العشر. وهناك من الزكوات ما يكون فيها الخمس وهو أكثر الأنصبة، ذلك لأنه لا يجد الإنسان فيه عناء ولا تعبا، وهو ما يجده من دفن الجاهلية أو كذا، فإذا وجده الإنسان فلا شيء ولا نصب ولا تعب فيخرج الخمس. فنجد حكمة، حكمة في الأنصبة وحكمة في الأموال المخصوصة وحكمة في الشروط، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الخلل ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. سبحان الله، عجبا 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 للمسلمين، عندهم شريعة متكاملة يأبون إلا أن يخرجوا عنها إلى قوانين وضعية وإلى شرائع أرضية أفضلها ناقص، وما لا نقص فيه تجده في الشريعة لكن يسمون بغير اسمها. سبحان الله، أهل الكفر لا عجب أن يضعوا قوانين أرضية تنظم حياتهم، لأنهم كالأنعام كما قال سبحانه، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها. فهؤلاء كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، فاحتاجون إلى قوانين تنظمهم. أما نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ماذا؟ عندنا شريعة عظيمة تعلقت باعتقادنا، تعلقت بعبادتنا، تعلقت بمعاملتنا، بيع شراء انزل السوق، الشرع ما في معاملة واحدة في أسواقنا لا نجد جوابا للشرع فيها، ما في معاملة واحدة في سياستنا لا نجد لها جوابا في الشرع، ما في معاملة واحدة في اقتصادنا، في تعليمنا، في إعلامنا، في طبنا لا نجد لها حلا في الشرع. كورونا والشرع، كل ما يقوله الأطباء والمتخصصون وغير هؤلاء إنما هو معروض على الشرع، منه المقبول ومنه المردود. ما في مسألة من المسائل مواصلات وتنظيم المواصلات وغير ذلك محفوف بالشرع، كل هذا ما في مسألة تبتعد عن الشرع، لا يوجد مسألة في دنيا الناس لا ارتباط الشرع به، حتى المباح الشرع مرتبط به لأننا عرفنا الإباحة من قبل الشرع، سكوت الشرع عن هذا الشيء يدل على الإباحة، كيف نخرج عن هذا إلى قوانين أرضية، نريد قوانين تنظم تعليم، نريد قوانين تنظم سياسة، نريد قوانين تنظم اقتصاد، نريد قوانين تنظم زراعة وتجارة وغير ذلك. عندنا ما يتعلق بالمعاملات من أوسع أبواب الشريعة، ما يتعلق بالمعاملات فيما يتعلق بالأنكحة وقضايا الأسرة والخلاف بين الزوج والزوجة وغير ذلك، الحمد لله شريعتنا كاملة فيه. نزرع عندنا باب المزارعة والمساقاة، نستأجر عندنا باب إجارة، بيوع عندنا باب بيوع، كل شيء عندنا، كل شيء عندنا، ما عندنا شيء. اللفظة يتكلمها الإنسان مضبوطة، إما مقبولة وإما مردودة، إما مقبولة وإما في ميزان حسنات وإما في ميزان سيئات وإما عفو. لباسنا مضبوط بالشريعة، سبحان الله سبحان الله، والله يا أخواني عجب عجب، والله عجب عجب. ثم نقول بعد ذلك كيف لا نسعد وكيف لا نرقى، كيف لا نسعد كيف لا نرقى، لأن السعادة والرقي إنما في اتباع الإسلام، في التزام شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى تترك. فالغرب والشرق، الكافر إذا كان من أهل الكفر فطبيعي أن يقول نريد قوانين تنظم حياتنا، ومع ذلك لا يسعدنا بها. أما نحن كمسلمين ما علينا إلا تطبيق هذه الشريعة الغراء العظيمة التي معنا. لقد علمكم، يقول الرجل لعمر رضي الله عنه، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى كيف يتعامل أحدكم في الخلاء. قال أجل، هذا قال لسلمان. وأما عمر فقد قال له اليهودي كما في الصحيحين، عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزل علينا معشر المسلمين اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. شريعة عظيمة، سبحان الله، لم تترك شيئا. فداخل كل فريضة، داخل الزكاة أنصبة وشروط لا يشعر فيها الإنسان بأي حرج. صاحب أموال، عندك أموال، الله ما فرض عليك الزكاة في كل أموالك. أولا لو عندك 100 عمارة تسكنها أنت وأولادك لا زكاة فيها، لو عندك 100 سيارة كل سيارة ب5 مليون جنيه لا زكاة لك فيها، ما دخل في باب القنية فلا زكاة فيه، تلبس تسكن تركب. فإن حولت ذلك إلى عروض تجارة كانت الزكاة، الزكاة فيما يبلغ نصابا معين من الذهب ومن الفضة، كل 200 درهم من الفضة وفي كل 20 مثقالا من الذهب. وتخرج ربع العشر، ليس العشر، ليس 1/10، إنما ربع 1/10، كل 100,000 يرزقك الله إياها أخرج ربع العشر، أخرج 2.5 من 100,000. والله لو قلت وجدت حرجا وضيقا فأنت البخيل، أنت البخيل. لكن واحد تعطيه 100,000 ثم تقول أعطيني 2.5 لمن؟ لفقراء ومساكين، ويكون هذا لك ذخرا عند الله، فمن مالك ما يدخر لك عند الله، ولهذا هذا الذي يبقى لك عند الله. أولادك ينفقون هذه الأموال، زوجته تنفق هذه الأموال، ما تستفيد من شيء، ما تستفيد من 100,000 إلا هذين 2.5. هذا إذا تنافق يعني في غير نفع، فهذا الذي تستفيده. صاحب الإبل يبدأ زكاته من كم؟ 5 من الإبل، 5، ليس في البعير ولا في البعيرين، 5 من الإبل. إذا بلغت 5 فيها 1، والله لو فيها 1 والله ما كان كثير، لكن فيه شاه، 5 من الإبل فيه شاه، إلى 10، إذن 9 من الإبل فيها شاه، 9 من الإبل إذا بلغت خمسا وجبت زكاة شاة إلى العشر. فتسع من الإبل فيها شاة، تسع من الإبل فيها شاة، إذا بلغت عشرا ففيها شاتان، ما فيها واحد، ما فيها واحد على عشرة، فيها شاتان إلى أربعة عشر شاتان، حتى إذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث، إلى العشرين إذا بلغت عشرين ففيها الأربع، إلى الخمسة والعشرين إذا بلغت خمسة والعشرين إلى أربعة وعشرين إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، بنت مخاض لها سنة، سبحان الله، واحدة من خمسة وعشرين وبسن معين، ليس مثلا جدعة لها أربع سنوات قد تتشوف النفوس إليها، ولكن بنت مخاض قضت سنة ودخلت في ثانية، بنت مخاض لها سنة، سبحان الله، تشريع عظيم. صلوات هي خمس وليست خمسين، وهي خمسون في الأجر. صيام شهر في السنة، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حج في العمر مرة، لمن استطاع عليه سبيل، من لم يستطع فلا حج عليه. حج في العمر، في العمر مرة يجب. صوم شهر في السنة للقادر. زكاة إذا بلغ عند الإنسان نصاب. صلوات خمس في اليوم والليلة وعلى حسب استطاعتك، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع على جنب، سبحان الله. جهاد قد لا يجب عليك لضعفك. إذن تنظر في واجبات، يعني ممكن إنسان يعيش يعني واجب الصلاة هذا الذي لا يرفع الإنسان ما دام في عقله، لكن ممكن إنسان يعيش عمره ما يصوم لأنه عاجز، ولا يؤدي زكاة لأنه ما بلغ النصاب، ولا يؤدي حج لأنه ما بلغ الاستطاعة، ولا جهاد لأنه ما عنده قدرة على الجهاد. إذن تكليف يسير سهل تناسب مع النفس التي خلقها الله. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. تركنا كل هذا ولجأنا إلى قوانين أرضية تسعد ما تسعد، لأنها وضع عقول بشرية، والعقل البشري قاصر عن إدراك مصالحه هو على وجه الكمال، فكيف يضع ما يزن مصالح غيره وهو عاجز. ولذا شوف حروب العالم وفتن العالم، قوانين العالم لا تعالجه، وقوانين مضطربة متناقضة، وقد يعجزون عن الإلزام بها من تمرد، لأنهم إذا جاءوا يلزمون قال عندي قنابل نووي، عندي نووي ما أحد يلزمني، فيوقعون عقوبات ثم سرعان ما يرفعون العقوبات. والسياسة تعيشها اليوم وغدا تتبدل هذه السياسة. الله المستعان، الله المستعان. نعم. ولذا لما طبق المسلمون هذه الشريعة وأخذوا هذا الإسلام كانوا أسعد الناس وكانوا أقوى الناس وأرقى الناس، من كالمسلمين يجوبون الأرض من مشرقها إلى مغربها بهذا الإسلام، رافعين هذا الإسلام. نعم.
قوله ولم يخش إلا الله في هذه الآية حصر طريقه الإثبات والنفي.
نعم، وهذا من أقوى ما يكون من أنواع الحصر، فعندنا أدوات للحصر منها طريقة الإثبات والنفي. ولم يخشى إلا الله، مثل لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات، لأن نفي المحض عدم المحض، والإثبات المحض لا ينفي مشاركة، أما النفي والإثبات ينفي ويثبت. ولم يخشى إلا الله، لم تق خشية العبادة، مراد هنا خشية العبادة، ولم يخشى إلا الله تعبدا وتذللا وخضوعا إلا الله. نعم، لأن من خشي غير الله وخاف غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله فهذا مشرك. نعم.
ولم يخشى نفي إلا الله إثبات، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله عز وجل فلا يخشى غيره، والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه،
لأنها مبناها على العلم، مبناها على العلم. نعم.
والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخوف قد يكون مع من الجاهل.
تمام، هذا فارق جوهري جدا. نعم، ولهذا قال سبحانه ذلك لمن خشي ربه. نعم.
الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف.
نعم.
قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، وجاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأن حصل على هذا الوصف، وهذا كقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو. الشاهد من الآية قوله ولم يخش إلا الله، ولهذا قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، ومن علامات صدق الإيمان ألا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح هذا المسير فليتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
نعم، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يربي صغار الصحابة على هذا، ربي صغار الصحابة على هذا، فلا ينبغي الإنسان يقع في قلبه خشية من أحد، فإن الأمة ما ينفعون ولا يضرون إلا بما قدر الله وكتب الله سبحانه وتعالى، إلا شيء طبيعي، خوف طبيعي وكذا، هذا أمر معفو عنه، الأنبياء وجدوه، فكيف بنا؟ إنما خوف يحمل على عبادة أو خوف يحمل على مخالفة بأن يرتكب الإنسان محرما له. طب إذا أكره فهو معفو عنه معذور، لكن من غير إكراه لا، من أجل دنيا من أجل كذا لا. نعم.
الآية الثالثة قوله تعالى ومن الناس جار ومجرور خبر مقدم، ومن تبعيضية، وقوله من يقول من مبتدأ مؤخر، والمراد بهؤلاء من لا يصل الإيمان إلى قرار قلبه إلى قرارة قلبه فيقول آمنا بالله لكنه إيمان متطرف، كقوله تعالى
اللغة العربية غير أي لغة على وجه الأرض. شوف الصورة واحدة، من ومن. طيب من ومن، فمن هذه حرف جار، والناس اسم مجرور بمن، هذه من، والصورة واحدة ميم ونون. طيب من يقول، اختلف المعنى، ومن نفسها لها معاني على حسب، من يذاكر ينجح تكون من شرطية، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، من تكون موصولة، من يذاكر اليوم استفهمين، من يذاكر اليوم، من يذاكر ينجح تختلف، من يذاكر اليوم استفهام، من يذاكر ينجح، وهكذا. وهي من، هل في لغة على وجه الأرض نجدها هكذا؟ يعني في اللغة الإنجليزية لما نجد مثلا حرفين، حرف وحرف نفس الحرف، الحرفين هل يختلف المعنى باختلاف سياق باختلاف اللغة؟ قد يصل لفظة فيها إلى عشرات المعاني، عشرات المعاني. طب مع عشرات المعاني هل يوجد معاني متطابقة؟ أبدا لا يوجد، حتى ما ظاهره التقارب وما ظاهره التطابق ليس هناك تطابق، يعني أتى حضر بينهما فارق، قصم قضم كذا بينهما فارق، جاء أتى حضر. نعم، فهي لغة غنية، ولهذا نزل القرآن بها، وهي أشرف لغة على وجه الأرض اللغة العربية، ولهذا فإنها لغة أهل الجنة. نعم.
فيقول آمنا بالله لكنه إيمان متطرف، كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. على حرف أي على طرف.
نعم.
فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء في الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله.
نعم.
قوله: فإذا
أوذي، يعني نكص على عقبيه وخاف عذاب الناس كما يخاف عذاب الله، فنقص على عقبيه، هذا معنى جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم.
قوله: فإذا أوذي في الله، في للسببية، أي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه. ويجوز أن تكون في للظرفية على تقدير فإذا أوذي في شرع الله، أي إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به. قوله: جعل فتنة الناس، جعل صير، والمراد بالفتنة هنا الإيذاء.
وجعل قد تأتي معنى خلق، وقد تأتي معنى صير. جعل فتنة الناس أي صير فتنة الناس كعذاب الله، جعلناه قرآنا عربيا. وتأتي جعل بمعنى خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات النور، خلق الظلمات والنور. من هنا في مناظرة بشر بن مريسي مع عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، لما استدل عليه بجعل على أن القرآن مخلوق، جعلناه قرآنا، أراد أن يجعل جعلناه قرآنا مثل إيه؟ مثل جعل الظلمات والنور. فقال جعل تأتي بمعنى خلق، إذا جعلناه قرآنا يعني خلقنا القرآن. فرد عليه بقى وألزمه إلزامات كفرية إذا اعتقدها، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه؟ إناثا. قال في إذا خلقهم إناثا، وأتى بجعل التي بمعنى صير، وأتى بجعل لو أنه جعلها بمعنى خلق لكان هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، فألزموا بهذه الإزالة. وجعل تأتي معنى خلق، تأتي معنى سيارة، فهي في معنى القرآن ليست بمعنى خلق. نعم.
قال: قوله جعل فتنة الناس، جعل سيارة، والمراد بالفتنة هنا الإيذاء. وسمي فتنة لأن الإنسان يفتتن به فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فمعناها على كلامه يكون إيه؟ وخلقوا الملائكة. هل هم خلقوا الملائكة؟ هذا كفر والعياذ بالله. ما خلقوا الملائكة، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا أي خلقوا على كلامه، يكون هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا المناظرة قامت على يعتبر كلمتين: جعل وشيء. شيء، أليس الله شيئا؟ أليس القرآن شيئا؟ والله خالق كل شيء. فرد عليه عبد العزيز الكناني في مسألة كل شيء هذه، وبين أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست غير الله حتى نقول داخل في الشيء، إنما الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء. وجعل، لأنه استدل بأن جعل بمعنى خلق، وفعلا جعل تأتي في لغة العرب بمعنى خلق، لكن هل هذا هو الاستعمال الوحيد لها، أم تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى سيارة؟ نعم.
قال: كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وإضافة الفتنة إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
نعم.
قوله: كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره،
يعني أن الناس يفتنون، جعل فتنة الناس، فتنة لمصدر فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله، أن الفتنة تقع من الناس. نعم.
قوله: كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، جعلا لهذه الفتنة كالعذاب.
بل ربما يقدم هذه الفتنة على عذاب الله، يجعل عذاب الناس أشد من عذاب الله. وكثير من الناس يذكروا بعذاب الله فلا يرتدع، أما صوت الإنسان صوته وعصاه، وأما تهديده وكذا، فإنه يخاف من ذلك، من ذلك أعظم بكثير من يخافه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يردعهم السلطان أكثر مما يرضعهم القرآن، كما جاء في الأثر إن الله لا يرضع بالسلطان ما لا يرضع بالقرآن. بعض الناس ما يرضعهم إلا الصوت، صوت السلطان. نعم.
فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهم، فالآية موافقة للترجم. وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانه، وذلك على قسمين: الأول ما يقدره الله نفسه على العبد كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الثاني ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانا واختبارا، وذلك كالآية التي ذكر المؤلف. وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر فكيف فيكفر لا يصبر فيكفر ويرتد أحيانا والعياذ بالله، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه في تلك المصيبة. وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصا عظيما.
نعم، فالمصائب لها تأثير عظيم على الإنسان، قد يكفر بسبب المصيبة وقد يأثم، ومع ذلك أيضا هناك من الناس من يرتقي مرتقا عظيما في الإيمان إذا حصلت لهم مصيبة، إذا احتسب وصبر. نعم.
فليكن المسلم على حذر، فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقق الإيمان. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قوله الآية أي إلى آخر الآية، وهي قوله تعالى: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان. فإذا انتصر المسلمون قالوا: نحن معكم، نريد أن يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها. وقوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، قيل في مثل هذا السياق إن الواو عاطفة على محذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق، وقيل إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها أي وأليس الله. قوله أعلم مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، فالله أعلم بما في صدور العالمين أي بما في صدور الجميع، فالله أعلم بما في نفسك منك وأعلم بما في نفس غيرك لأن علم الله عام. وكلمة أعلم اسم تفضيل، وقال بعض المفسرين ولا سيما المتأخرون منهم: أعلم بمعنى عالم، وذلك فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق. وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف اللفظ ففيه فساد المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم. أما تحريف اللفظ فهو ظاهر، حيث حرفوا اسم التفضيل الدال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك. والصواب أن أعلم على بابها وأنها اسم تفضيل، وإذا كانت اسم تفضيل فهي دالة دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق، وأن علم الخالق أكمل.
نعم، لأننا نثبت علما للمخلوق وعلما للخالق، لكن علم الخالق علم محيط وعلم المخلوق علم جزئي حسب ما يؤتيه الله عز وجل الإنسان. نعم.
وقوله بما في صدور العالمين، المراد بالعالمين كل من سوى الله، لأنهم عالم على خالقهم، فجميع المخلوقات دالة على كمال الله وقدرته وربوبيته.
نعم، كلمة العالمين كل من سوى الله، لأنهم عالم على خالقهم، آية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك لعموم الآية.
نعم.
وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه، ولهذا لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للرسول صلى الله عليه وسلم حين رجع: إني قد أوتيت جدلا، ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منهم بعذر، لكن لا أقول شيئا تعذرني فيه فيفضحني الله عز وجل.
نعم، فيه أي أن الله سبحانه وتعالى لما كان يعلم بما في صدري فمهما اعتذرت لك سيفضحني الله، فلا سبيل لي إلا الصدق. ولهذا نجاه الله وأثنى عليه وتاب عليه، ولهذا بعد آيات هؤلاء الثلاثة نفر قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم.
قال الشاهد من الآية قوله: فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخاف الناس مثل خوف الله تعالى.
نعم.
قوله في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين،
وهذا ينقص إيمان العبد، خاف من الناس، خاف الناس مثل خوف الله سبحانه وتعالى. إن كان الخوف خاص بالله سبحانه وتعالى فيما يختص به الله وخوف العبادة وكذا فهذا شرك أكبر، وأما إذا خاف الناس فحمله ذلك على فعل المحرمات وكذا فهذا ينقص الإيمان. طب إذا خاف الناس فحمله ذلك على الكفر فهذا كفر. نعم.
قوله في حديث أبي سعيد،
ولهذا الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالة النواقض لما ذكر النواقض قال بعدها ماذا: ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فرق بين الخوف والإكراه. خاف يعني خاف على ماله، خاف على بدنه بما لا يصل إلى حد الإضرار، خاف على وطنه، خاف على كذا، فأتى بهذه النواقض خوفا على دنياه فهذا لا يعذر. إنما الإكراه وإن كان خائفا على نفسه لكن في الإكراه تفوت نفسه أو عضو منها أو غير ذلك، فحينئذ ماذا؟ إذا خاف على فوت نفسه فوافقهم في ذلك فإنه يكون معذور. نعم.
قوله في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين، من للتبعيض، والضعف ضد القوة، ويقال ضعف بفتح الصاد وضعف بضم الصاد وكلا
الضاد، يقال ضعف أو ضعف وكلاهما معنى واحد أي من علامة اليقين، من علامة ضعف اليقين. نعم.
قوله: أن ترضي
والقرآن
الناس،
والقرآن قد جاء بالاثنين ضعف وضعف، والله خلقكم من ضعف، من ضعف قراءته. نعم.
قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي اسم إن مؤخر، ومن ضعف اليقين خبرها مقدما والتقدير، إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. قوله بسخط الله الباء للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله فتستبدل هذا بهذا فهذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول: تيقنت هذا الشيء أي علمته يقينا لا يعتريه الشك.
نعم.
فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم، فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه من هذا المدح ولا يبين ما فيه من عيوب، وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة، بل النصح أن تبين له عيوبه لئلا ليتلافاها ويحترز منها، ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا أمن في ذلك من الغرور.
نعم. إنما أن تمدحه بما ليس فيه وتترك ما فيه من عيوب هذا خيانة، والمسلم مرآة أخيه، ولا بد أن ينصح له، يذكر له عيوبه بطريقة يقبلها، ولا بأس أن ينشطه على الخير فيذكر بعض المحامد حال ذكره لعيوبه وكذا من باب تنشيطه، فهذا أسلوب طيب، لكن أنك تذكر محامد له وتمدحه على أشياء ليست فيه وتسكت عن عيوبه ما يكون هذا إلا تملقا. ولهذا المداحون أكثرهم على هذا، مثل الشعراء أكثرهم غاوون إلا الذين معهم صالحات، كذلك المدحون أكثرهم يتملقون، يريدون دينارا ويريدون درهما، يريدون منصبا، يريدون دنيا. نعم.
قوله: أن تحمدهم على رزق الله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم،
وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم.
ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم لأنه يشمل المدح.
نعم.
ورزق الله عطاء الله، أي إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله.
وأن تحمدهم على رزق الله، قال هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم لأنه يشمل المدح. نعم.
ورزق الله عطاء الله، أي إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله، والمعنى أن تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسبب وهو الله، فالذي أعطاك سبب فقط والمعطي هو الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي.
نعم.
أما إذا كان في قلبك أن الله هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق ثم شكرت الذي أعطاك فليس هذا داخلا في الحديث، بل هو من الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا.
نعم.
إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه، فالمراد بالحمد أن تحمدهم الحمد المطلق ناسيا المسبب هو الله عز وجل، وهذا من ضعف اليقين. كأنك
حصرك للحمد فيه، هذا هو نوع المؤاخذة، لأنهم أسباب، ولو لم يسبب الله لك رزقا على أيديهم لما حصل، فكيف تنسى المسبب وتلتفت إلى السبب؟ إذن وأن تحمدهم على رزق الله المؤاخذة فيه إطلاق الحمد لهم والمدح. نعم.
وهذا من ضعف اليقين، كأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي له النعمة الأولى، وهو سفه أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله، فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك، فالله هو الذي خلق ما بيده، وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاك. أرأيت لو أن إنسانا له طفل فأعطى طفله 1000 درهم وقال له أعطها فلانا، فالذي أخذ الدراهم يحمد الأب، لأنه لو حمد الطفل فقط لعد هذا سفها،
لعد هذا سفها،
لأن الطفل ليس إلا مرسلا فقط. وعلى هذا فنقول إنك إذا حمدتهم ناسيا بذلك ما يجب لله من الحمد والثناء فهذا هو الذي من ضعف اليقين، أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهذا حق وليس من ضعف اليقين.
نعم.
قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله،
تعريف الشيخ هنا الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. المشهور في الحمد ماذا يقولون؟ الثناء، ثناء. والثناء قد بين الشيخ في موضع آخر إنما هو من تكرار الصفة التي يحمد عليها، ولهذا جاء في الحديث، في حديث أبو هريرة في الصحيحين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فالثناء يكون عند التكرار. ولهذا فإن الحمد غير الثناء، لأن الله قال، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. طيب، فهذا بهذا يفرق بين الحمد والثناء، فيقال الحمد وصف المحمود بالكامل مع المحبة والتعظيم يخرج المدح، فقد يكون تملقا. إذن وصف المحمود بالكمال هذا يخالف الثناء، للثناء تكرار، مع المحبة والتعظيم هذا يخرج المدح لأنه قد يكون مع التملق، فيكون التعريف الخالص السالم في الحمد هو وصف المحمود بالكلام بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم.
قوله وأن تذمهم على ما
لم تعرف. مشهور الثناء الله عز وجل بالجميل الاختياري. نعم.
قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذه عكس الأولى، فمثلا لو أن إنسانا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلم يعطه فسبه وشتمه فهذا من الخطأ، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن من قصر بواجب عليه فيذم لأجل أنه قصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعطي، فلا يذم من حيث القدر، لأن الله لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل بها إليك هذا العطاء.
إذن يكون هذا أيضا عموم يحتاج إلى بيان، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ليس هذا على إطلاق، فلو ذممتهم على ما لم يؤتك الله لكن لتفريطهم فهذا لا إشكال فيه. يبقى لو حمدتهم على أنهم سبب تحمده سبب لكن لا تنسى المسبب، المسبب فلا إشكال. ولو ذممته على ترك واجب أو كذا، هو السبب أن هذا لم يأتيك رزق الله عز وجل هو سبب في ذلك أيضا، فلو ذممت على كونه سببا فهذا لا يدخل في النهي. نعم.
وقوله ما لم يؤتك، علامة جزمه حذف الياء، والمفعول الثاني محذوف لأنه فضلة، والتقدير ما لم يؤتكه.
نعم. ما لم فلم هنا جازمة ويؤتك يؤتيك لكن جزمت بحذف حرف العلة. طيب، وأتى تنصب مفعولين، الأول الكاف الموجودة هنا والثاني الهاء الضمير أيضا، أي يؤتكه. نعم.
قوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، قال هذا تعليل لقوله أن تحمدهم وأن تذمهم.
نعم.
ورزق الله عطاؤه، لكن حرص الحريص من سببه بلا شك، فإذا بحث عن الرزق وفعل الأسباب فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق، لكن ليس المعنى أن هذا السبب موجب مستقل، وإنما الذي يرزق هو الله تعالى. وكم من إنسان يفعل أسبابا كثيرة للرزق ولا يرزق.
صحيح.
وكم من إنسان يفعل أسبابا قليلة فيرزق، وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي، كما لو وجد ركازا في الأرض أو مات له قريب غني يرثه أو ما أشبه ذلك.
وحاصل سبحان الله، ممكن يكون إنسان فقير ولا سبيل له رزق، سبحان الله، عند قوت يوم مال، وفجأة يموت قريب ثري جدا صاحب ملايين مملينة، وهذا ما كان يرثه لين محجوب بأبناء هذا الرجل، فجأة مات الرجل بأولاده في حادث، من الذي سيرث؟ هذا الذي ما تخيل أن يرث يوما ما، فجاءه رزق من حيث لا يحتسب. وقد يخسر الإنسان تجارته وماله وكذا في لحظة واحدة فيعود فقيرا، فهذا من عند الله سبحانه، من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الولد يسعى يتزوج ويسعى في العلاج ويأخذ بالأسباب ولا يقدر له، وبعض الناس يعيش سنوات، 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات عند الأطباء ولا يرزق، يترك العلاج فيرزق، يترك العلاج فيرزق. فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يجر حرص حرص ولا يرد كريه كره، لكن ليس يعني هذا أن ننحي الأسباب، فنحن نأخذ بالأسباب موافقة للشرع، لكن لا تتعلق قلوبنا بالأسباب، إنما تتعلق قلوبنا بالمسبب سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولا يرده كراهية كاره، أي أن رزق الله إذا قدر للعبد فلن يمنعه عنه كراهية كاره، فكم من إنسان حسده الناس وحاولوا منع رزق الله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا.
نعم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. نعم.
قوله في حديث عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الله بسخط الناس، التمس طلب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر التمسوها في العشر. وقوله رضا الله أي أسباب رضا، وقوله بسخط الناس الباء للعوض.
سخط الله،
سخط الناس،
من التمس رضا الله بسخط الناس. نعم.
وقوله بسخط الناس الباء للعوض، أي إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا، وجواب الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
نعم. إذن جعل رضا الله المقام الأول ولو سخط الناس عليه. نعم.
وقوله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هذا ظاهر، فإذا التمس العبد رضا الله، فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه، لأنه أكرم من أكرم من عبده،
من عبده،
لأنه أكرم
أو أكرم من عبده وأرضى عنه الناس،
لأنه أكرم من عبده وأرضى عنه الناس، وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قوله من التمس رضا الناس بسخط الله، التمس طلب، أي طلب ما يرضي الناس ولو كان يسخط الله، فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده، لهذا قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته.
نعم. إذن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن أرضيت الله ولو سخط الناس عليك رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. طيب، وإذا أسخط الله برضا الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا تظن أنك تملك قلوب الناس أبدا. ولهذا احذر أن تقدم محبتهم على محبة الله، وأن تقدم سخطهم على سخط الله، بل اجعل محبة الله ورضا الله وسخط الله، اجعل رضا الله هو المرغوب وسخط الله هو المرهوب المخوف، ولا تبالي بالناس مهما كان ولو أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشرات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وحينئذ والله هذا أمر تراه عند سبحان الله في دنيا الناس، صحيح أنه ما يوجد أحد في البشر يرضى عنه جميع البشر، لكن انظر إلى أهل الإيمان كيف إذا أرضوا الله سبحانه وتعالى وقدموا ذلك على رضا الناس أحبهم الناس في الجملة، أحبهم المؤمنون لأنهم يرون فيهم إخلاصا، الذي علامة إخلاص، علامة الصدق ألا تبالي بمن يسخط عليك إذا ما رضي الله عنك. إنما تجد سبحان الله حتى داء كثير من الدعاء هو هذا، داء الدعاء هو هذا، فمن نجا من هذا فهو الموفق، ومن لم ينجو فهو المخذول. تتغير المواقف وتتبدل ويتبع الهوى من أجل مدح الناس، من أجل مدح الناس. ولهذا ينزل واحد مقطعة ثم ينظر إلى العدد وإلى الثناء، فيضيق صدره بالذم وينشرح صدره بالمدح بغض النظر عن المادة التي قدمها. والواجب عليه أن ينظر إلى هذه المادة، إن كانت على الصواب يحمد الله عز وجل، لأن الله يرضى عنه إن شاء الله إذا كان مخلصا متبعا، فحينئذ لا يبالي بما يأتي بعد ذلك. لكن الناس كثير من الدعاء يقودهم الناس لأنهم يتبعون أهواءهم، فينظر في ثورات وفي ميادين وفي ملايين يكون مع الناس، يركب الموجة، يركب الموجة. ولو له مصلحة في اتباع الشرع تبع الشرع، اتباع الناس تبع الناس، فهذا إنما عمله للناس وليس عمله لله سبحانه وتعالى. نعم.
مناسبة الحديث للترجمة قوله من التمس رضا الناس بسخط الله أي خوفا منهم حتى يرضى عنه، فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى.
نعم.
فيستفاد من الحديث ما يلي: أولا وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس، لأن الله هو الذي ينفع ويضر. الثاني أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان. الثالث إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة لكن بلا مماثلة للمخلوق.
هذه صفات فعلية اختيارية، الرضا والسخط والكراهة والمحبة كلها صفات تثبت الله عز وجل على وجه الحقيقة. يعني ماذا يعني به على وجه الحقيقة؟ صفات حقيقية تثبت الله عز وجل، ليست مؤولة بكذا، وإنما هي صفات الرضا هو الرضا والسخط هو السخط. ولم يقل معنى الرضا كذا ولا معنى السخط كذا، لأن التفسير سوف يحيلها عن المعنى الحقيقي. ما المعنى الحقيقي؟ منقدح في الذهن، كل يعرف الرضا كل يعرف السخط. ولهذا في مثل هذه الصفات يقول أهل السنة على وجه الحقيقة، نثبت المحبة على وجه الحقيقة، الرضا على وجه الحقيقة، الكراهة على وجه الحقيقة. لكن ما يقولون الرضا مثلا معناه الرضا مثلا معناه التجاوز عن العبد مثلا أو كذا، أو إعطاء العبد كذا، هذا تأويل، وهو ثمرة الرضا وليس هو الرضا في ذاته، إنما هو ثمرة الرضا. ولهذا يأتون عند هذه الصفات فيقولون هذه صفات حقيقية. طيب إن قال قائل لكن أنتم تقولون بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن هذه الصفات نؤمن بمعانيها ونفوض كيفيتها، نقول وما الإشكال نؤمن بمعانيها ونفوض كيفيتها؟ قال طيب أنتم لا تتكلمون في معاني هذه. نقول لا، المعاني واضحة، فالمعاني معلومة معروفة. أنت ما تعرف رضا، أنا راضي عنك، عرفت هذا؟ طب أنا ساخط عليك، أنا راضي عنك، تقول جزاك الله خيرا، أنا ساخط عليك. ليه؟ طيب لماذا تسخط علي؟ كل ولدك الصغير، كل ولدك الصغير، أنا أحبك وكذا يفرح، أنا زعلان منك وكذا وغاضب عليك. يقول لما؟ فهذه معاني تنقضح في الدين، معروفة دلالتها في نفس الإنسان. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، عندنا في بعض الصفات نقول مثلا استوى أي على وارتفع،
تمام، هذه معروف
المعنى.
لأن ما في مشكلة، لأن لها معنى في اللغة معروف، لأن معانيها تحتاج إلى إيه؟ إلى إيضاح. فمعنى على، ما معنى استوى؟ معنى على وارتفع. كثير من معاني اللغة إحنا بنأتي إلى هذه الصفات اللي هي مثل الرضا والسخط والمحبة والبغض وكل هذه الصفات والكراهية، كل هذه الصفات نقول على الحقيقة. ليه؟ هي لا، ما هو هي ليس لها معاني، لها معاني، هذه المعاني فيها، فإن ذكرتها كانت مذكورة بمعناها، فكل يعرف السخط والكراهية والرضا وكذا وكذا. إن جئت تفسر فسرت بلازم، هذه من ناحية. من ناحية ثانية فسرت بناء على صفة المخلوق، تفسر ماذا؟ إن قلت الرضا يعني قلت المحبة ميل وكذا، هذا عند المخلوق وليس عند الخالق سبحانه وتعالى. فهي لها معاني، لها معاني، معانيها في ماذا؟ في ألفاظها، معانيها في ماذا؟ في ألفاظها، معانيها في حروفها. وهناك كلمات ليست معانيها في حروفها، إنما معانيها مترجمة إلى كذا وكذا وكذا. نعم.
طيب متى شيخنا نتوقف ونقول نطقها هو معناها، أو معناها معروف منقضح في الذهن؟
في مثل هذه الصفات.
ومتى نقول بالمعنى؟
ما هو في الكلمات التي لها معاني في معاجمها وكذا، ولا إشكال ولا محظورة فيه، فتقول استوى بمعنى كذا كذا، تقول حضر بمعنى كذا، تقول على حرف، ما معنى على حرف، ما معنى الإيذاء، ما الفرق بين الخوف والخشية، كل هذا ما في إشكالية. نعم.
التجلي يا شيخنا.
نعم.
التجلي يندرج تحت أي النوعين؟ نقول التجلي بمعنى كذا، أو نقول هو التجلي لفظه يدل عليه.
فلما تجلى ربه، فلما تجلى ربه للجبل، هذا يرجع فيه إلى معنى، المعنى عند المفسرين، معنى عند المفسرين، لأن الله عز وجل له سبحانه وتعالى قد يتجلى سبحانه وتعالى بذاته، قد يتجلى عز وجل بصفاته. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم حجابه نور، لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فعلى حسب التجلى. ولهذا المفسرون فلما تجلى ربه
يقولون الظهور.
نعم، وهذا مطلق. نعم.
قال الثالث إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة لكن بلا مماثلة للمخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما أهل التعطيل فأنكروا حقيقة ذلك، قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام.
تمام، هذا الغضب عند غليان دم القلب. طب الغليان هذا مفسر الغضب بالغليان، غليان دم القلب لطلب الانتقام، أثر ولا معنى الغضب؟ إذا حصل الغضب حصل غليان، فيكون أثر ذلك. طيب، ثم إن هذا التفسير تفسير لغضب المخلوق وليس لغضب الخالق، فأنت مثلت الخالق بالمخلوق. نعم.
وهذا لا يليق بالله، وهذا خطأ، لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق، فنرد عليهم بأمرين، بالمنع ثم النقد. فالمنع أن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز وجل كغضب المخلوقين.
نعم.
والنقد فنقول للأشاعرة أنتم أثبتتم لله عز وجل الإرادة، وهي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والرب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق، نقول والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق.
نعم.
وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية فهذه الأقيسة باطلة لوجه. الأول أنها تبطل
يعني دلالة النصوص، يعني بينما الأشاعرة ينفون صفة الغضب يثبتون صفة الإرادة. يقال لهم طيب على ما نفيتم غضبا وعلى ما نفيتم صفة الإرادة؟ قالوا الغضب لأننا لو أثبتناه لاقتضى هذا المماثلة. طيب كويس، والإرادة، طيب من مخلوق له إرادة والله له إرادة، فأنتم أثبتتم إرادة وهي ميل النفس إلى جنب منفعة أو دفع مضر، والرب لا يليق به ذلك، هذا معنى الإرادة عندكم. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق نقول والغضب الذي ذكرتم وهو غليان دم القلب هذا غضب المخلوق. القاعدة بقى، كل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيصة عقلية فهذه الأقيصة باطلة، بل ويلزمه التناقض لوجوه.
الأول أنها تبطل دلالة النصوص، وهذا يقتضي أن تكون هي الحق ومدلول النصوص باطل، وهذا ممتنع.
تبطل دلالة النصوص اللي هي الظواهر، أنتم تقولون استوى بمعنى استولى وأبطلتم الاستواء، يبقى أبطلتم دلالة النص. طيب
الثاني،
ومعنى ذلك يكون الاستواء ده باطل، لأنكم تقولون لو كان المعنى استوى بمعنى على وارتفع وكذا هذا باطل، سبحان الله، فيكون الدلالة الظاهرة باطلة، والله عز وجل ذكر الباطل ما ذكر الحق. لو كان استولى هي الحق لقال الرحمن على العرش استولى، ما قال استوى، ثم في مواضع عديدة لم يذكر استولى. نعم.
الثاني أنه تقول عن الله بغير علم، لأن الذي يبطل ظاهر النص ويؤوله إلى معنى آخر
فيقال له ما الدليل،
فيقال له ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص.
نعم،
ففيه تقول على الله
المذكور تقول ليس مرادا وقد جعلت مرادا آخر، ما الدليل على أن المذكور ليس مرادا وإنما المراد ما ذكرته؟ أنت خرجت عن الظاهر، وإلا فالأصل العمل بالظاهر، إلا أن يكون عندك دليل تخرج به عن الظاهر، فما الدليل؟ نعم.
ففيه تقول على الله في النفي والإثبات، في نفي الظاهر وفي إثبات ما لم يدل عليه
تمام.
دليل
تمام.
الثالث أن فيه
يعني حصل أمران، واحد إبطال للظاهر، اثنان إثبات معنى بخلاف الظاهر، فأنت مطالب بالدليل على ما أبطلت الظاهر وما الدليل على إثبات خلاف الظاهر. نعم. الثالث
أن فيه جناية على النصوص حيث اعتقد أنها
هم وضعوا قيدا، ما هو إن الظاهر هذا يتنافى مع كمال الله، فلا بد من تأويله تأويلا لا يتنافى مع العقل ويؤيده العقل، ومن هنا وضعوا تأويلهم تحت ذي المظل، إن الظواهر دي لا يمكن أن تكون مرادة. ليه؟ لأنها تتنافى مع الكمال، لا يمكن نقول ينزل نزلا حقيقيا، لا يمكن نقول يستوي استواء حقيقيا، لا يمكن نقول يحب محبة حقيقية. ليه؟ لأن هذه الظواهر تقتضي مماثلة الله لخلقه. طيب إذا ما المراد؟ المراد من ذلك، ووضع معاني شريطة ألا تتصادم مع العقل، من هنا جاء التأويل أو التحريف بالمعنى الأدق. نعم.
الثالث أن فيه جناية على النصوص حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب.
تمام.
فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أو ضلالا،
لأنه قال إن هذه المعاني على ظاهرها يقتضي تمثيل الله بخلق. نعم.
الرابع أن فيها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين.
لا، أولا في طعن في الله قبل أن يكون طعن بالرسول والخلفاء، طعن في الله أن الله ذكر الظواهر الباطلة ولم يذكر الظواهر الحق، وعليه يكون هذا الكتاب ليس كتاب هداية، وإنما يكون كتاب ضلال حاشا. هذا فيه طعن في الله، لأن لازم قولهم أن الله عز وجل ما وصف نفسه بما يليق به سبحانه، فيقال لهم أأنتم أعلم أم الله؟ إن الله يحب التوابين، لا ما يليق أن يحب. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، لا ما يغضب ولا ينتقم، حتى ينتقم لا، إنما إرادة لابد يضع كلمة إرادة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا ما يرضى. ولكن كره الله انبعاثهم، لا ما يليق أن يكره. كل المواضع هذه ما تليق ما تليق ما تليق بالله. الله عز وجل لا يصف نفسه بما يليق به. لو أن إنسانا ضع الفصاحة وأخبر عن نفسه بهذه الأشياء لقيل له أنك لست بفصيح، لست بفصيح. حينما تصف نفسك بما لا يليق وفي جميع مواضعك، ممكن إنسان يصف نفسه بما لا يليق على وجه تهكم، على وجه رد على خصم، على وجه تواضع. يعني مثلا أنا والله لست بالعالم، ولست معروف التواضع مثلا، أو في مثلا موضع يظهر فيه علمه ولكن يرد على خصمه أو يستهزئ بالخصم بعدما يذكر مثلا وجها قويا في العلم فيقول لست أنا لست بعالم، لست بعالم، لست بعالم، يعني ليبين أنه أنا لست بعالم الذي أذكر لك هذه الأوجه القوية. وهكذا إنما واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا لست بعالم وأنا رجل ضعيف وأنا وكل ما يجلس في هذا وأنا ثم نقول لم يرد الظاهر. نعم.
الرابع أن فيها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لأننا نقول هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه يعلمون بها أم لا؟ فإن قالوا لا يعلمون فقد اتهموهم بالقصور، وإن قالوا يعلمون ولم يبينوها فقد اتهموهم بالتقصير. فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبته. نعم. لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين هما التمثيل والتكييف.
تمام، هذه قاعدة أخوان، قاعدة. فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتها، والأصل والعمل بالظاهر، لكن يجب عليك أن تتجنب أمرين هما التمثيل والتكييف. تثبتها من غير تمثيل وتكييف ولا تحريف ولا تعصيب. نعم.
لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم.
اليدين مبسوطتان تثبت اليدين على ظاهرهما حقيقيتين، لكن لا تكيف اليد لأنه لا سبيل لك لمعرفتها، ولا تمثلها بيد المخلوق، ولا تحرفها فتقول يراد بها القدرة، ولا تعطلها فتقول لا نثبت اليدين الحقيقيتين له سبحانه وتعالى. نعم.
قال فإذا أثبت الله لنفسه وجها أو يدين فلا تستوحش من إثبات ذلك، لأن الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديث، وهو يريد لخلقه الهداية. وإذا أثبت رسوله ذلك له فلا تستوحش من إثباته، لأنه صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأعلمهم بما يقول عن الله وأبلغهم نطقا وفصاحة وأنصح الخلق للخلق. فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وقال هذا تقشعر منه الجلود وتنكره القلوب، فيقال هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرض. أما الذين آمنوا فلا تنكر قلوبهم بل تطمئن به، بل تؤمن به وتطمئن إليه، ونحن لم نكلف إلا بما بلغنا، والله يريد لعباده البيان والهدى. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهو لا يريد أن يعمي عليهم الأمر فيقول إنه يغضب وهو لا يغضب، ويقول إنه يهرول وهو لا يهرول، هذا خلاف البيان.
نعم. إذن هذه قاعدة عظيمة جدا، إجراء النصوص على ظاهرة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. ولهذا الإنسان لا يجد في صدرها أي شيء، ما أدري ما الذي يوجد في صدور هؤلاء. الذي يوجد في صدور هؤلاء لما حرموا قاعدة أهل السنة والجماعة، الذي وجد في صدور هؤلاء لما مثلوا خالقا مخلوق، عندهم عقدة كيف نثبت اليدين ونحن لا نعرف من اليدين إلا ما نرى في الخلق، والله لا يليق بأن يكون لك المخلوق. طيب أثبت يدين كما أثبت زادا، هل زوات المخلوقون كذات الله؟ قال لا، ليس كذاته ذات. خلاص طيب، ليس كصفاته صفات، وتنتهي المسألة. طيب نتوقف عندها على الظهر إن شاء الله، نكمل القراءة.
سؤال.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من السنبلاوين من الأخي هشام، يقول ما الواجب على طالب العلم في بعض الصفات التي اختلف في إضافتها أهل السنة إلى الله تعالى، مثل صفة الظل واسم النور؟ هل نتوقف فيها أو نثبتها؟
أرجح فالظل وظل الرب سبحانه هو ظل العرش، ظل وظل العرش، نور من أسمائه سبحانه وتعالى ومن صفاته ومن آثاره. نعم.